وإنه لكتاب عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزكى صلاة وأتم تسليم. يا بائعا في أرض طيبة عنبرا، في دار طيبة لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على الحبيب محمد يشدو بها من شاء أن يتعطر. وفي محكم التنزيل صلى ربنا عليه بنفسه، فما مقدار ما تمدح الورى. يطيب لذي القلب المنور ذكره، كما طاب برد الماء للكبد الحرة. هذه إذاعة آيات تطل عليكم من جديد مع ضيف جديد، مع شيخنا الشيخ أحمد عبد المنعم، حول أسئلة من الطلاب يسألونها حول القرآن الكريم، حول هذا الكتاب العزيز. ونحن الآن على مطلع رمضان، فنقول لكم مبارك عليكم هذا الشهر الجميل الجليل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا قيامه وصيامه وأن يعيننا عليهما. حياكم الله شيخنا الشيخ أحمد، سعيدين جدا بوجودك معنا.
أود أن أرحب في البداية بطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأشكرهم على هذه الاستضافة في الإذاعة القرآنية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا.
بارك الله فيك مولانا. وشباب البترول حقيقة يتشوفون للسماع منكم وللتعلم منكم، وتسعدونا جدا بمشاركتكم معنا في هذا اللقاء، جزاكم الله خير. مولانا، كما قلنا الأسئلة ستتحدث عن الكتاب العزيز. الأسئلة هي ثلاثة أسئلة يسألها الطالب الجامعي عندنا في جامعة البترول. أولها يقول أن القرآن، يعني يشعر بأن القرآن يتحدث عن نواحي ومعاني تاريخية، فأي القضايا المعاصرة يعالجها القرآن غير العقيدة والتوحيد؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني يقول: هل أنا طالب شريعة حتى أحفظ القرآن وأقرأ التفسير؟ السؤال الثالث يقول أنه يعني يستمع إلى القرآن فلا يميز معانيه ولا يحس أن القرآن يؤثر فيه، فأين المشكلة؟
الأسئلة عظيمة وتدل على أن الإنسان مهتم بقضية القرآن، وأن هذه القضية بتشغله، لأن الإنسان اللي بيسأل عن كيفية التعامل مع الكتاب الله سبحانه وتعالى أو بعض التفاصيل بيدل هذا الأمر على أن قضية القرآن تشغل باله وليس معرضا عنه.
طيب مولانا، السؤال الأول وهو على قدر غرابته مفيد إن شاء الله، يقول: أشعر أن القرآن يتحدث عن مواضيع تاريخية، أي مناحي الحياة المعاصرة يعالجها القرآن غير التوحيد والعقيدة؟
يعني على قدر ما السؤال قد يبدو أنه هو غريب، لكن السؤال يشغل بال الإنسان المؤمن اللي بيعايش هذه الحياة في تقلباتها وانشغالنا بالأسباب والتطور الدنيوي الذي يحياه الإنسان ثم يرجع إلى القرآن، فقد أقول يشعر بفجوة، فيسأل السائل ويقول: أشعر أن القرآن يتحدث عن مواضيع تاريخية، فأي مناحي الحياة المعاصرة يعالجها القرآن غير التوحيد والعقيدة؟ طيب، أنا أريد أن أقسم السؤال أو أتعامل مع السؤال، لأن في ثلاثة مصطلحات مهمة وردت في السؤال: قضية العقيدة والتوحيد، وقضية المواضيع التاريخية، ثم مناحي الحياة المعاصرة. طيب، السؤال في ثلاث قضايا المفروض نحن نعالجها بحيث نحن نستطيع أن نقارب هذا السؤال. قضية العقيدة، لأن السائل بيسأل إيه تاني غير التوحيد والعقيدة، وبيقول إن في مواضيع تاريخية، ودي القضية رقم 2، والقضية الثالثة بقية مناحي الحياة المعاصرة. نبدأ بقضية العقيدة، ويعني للأسف قد مع الانشغال بالأسباب الدنيا وزخرف الحياة قد ينسى الإنسان قيمة هذه العقيدة. أنا أعلم أن السائل لا يقلل من قيمة العقيدة، ولكني أريد أن أركز أنا على قيمة هذه العقيدة التي لأجلها قامت السماوات والأرض. قضية التوحيد أعظم مما نتخيل. القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل في كتاب الله ويدور مع القرآن حيث دار يفاجأ بالآيات التي تتحدث عن التوحيد. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قضية الله الصمد، أن الله أحد وهو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي ثلث القرآن، فالقضية محورية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قضية التوحيد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر درسا قريبا عن الكلام عن التوحيد في القرآن، لأنه أمر هام وأمر عظيم. مسألة كيف قدم لنا القرآن توحيد الله، وكيف قدم لنا القرآن هذه القضية المركزية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر لنا العبوديات، عبودية الملائكة وعبودية السماوات والأرض وعبودية الجبال وعبودية كل الجمادات وعبودية الطيور. كيف قدم لنا القرآن أن الكل يسجد لله سبحانه وتعالى. فقضية التوحيد ليست قضية يعني مجرد قضية فكرية الإنسان يفكر فيها ثم ينطلق في حياته، أبدا. هي قضية، وركزوا معي في هذه في هذا الطرح، هي قضية مركزية، هي قضية محركة، هي قضية يتحرك بها الإنسان، لا يتعرف عليها ثم يتركها إلى غيرها أبدا. هي قضية محركة، والتوحيد أصلا والعقيدة هي قوة محركة للإنسان تجعله ينطلق في الأرض مستصحبا قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. فمسألة التوحيد بتغير من نظرة الإنسان للحياة. الإنسان الموحد يتعامل مع الحياة بصورة مختلفة تماما عن الإنسان غير الموحد، عن الإنسان المشرك بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالإنسان الموحد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهنا له هنا أثر في السؤال، يتعامل مع بقية مناحي الحياة المعاصرة بالتوحيد. فالتركيز على التوحيد والعقيدة ليس عبثا، بل لأنها قضية لأجلها قامت السماوات والأرض وخلق الإنسان، قضية التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعرفوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوه، ويتحرك الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعامل في دنياه، يتعامل في مرضه، في صحته، في اكتسابه، في قوته، في ضعفه، يتحرك في كل هذه الأمور مستشعرا قضية التوحيد. فهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. مركزية الله لا تختل مع تحرك الإنسان في هذه الحياة، فالمركزية تظل ثابتة. فالكون كله في وكأنه في حالة طواف. فالإنسان القرآن بيعلمك كيف أنك تضع قضية الله في المركز، وإن إذا اختل هذا المركز، وللأسف هذا بالفعل اختل مع بعض، يعني لما نبحث في تاريخ تطورات الأفكار كيف كان الله هو المركز، ثم بعد ذلك أصبح الإنسان هو المركز، ثم بعد ذلك أصبحت المال أو أصبح المادة هي المركز، وانتقلنا من عصور كانت فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى إلى تعظيم الإنسان ثم إلى تعظيم المادة. في اختلال المركز أدى بنا إلى ظهور الحداثة وما بعدها، وإلى حالة من السيولة في كل الأفكار وعدم الثبات. فإذا اختلال المركز كما نرى الآن أدى إلى اختلال قضية الأخلاق، اختلال معنى الذي يعيش من أجله الإنسان، اختلال تفاصيل كثيرة في حياة الإنسان. ولذلك ركز القرآن على ثبات هذا المركز وألا يختل مع تحركات الإنسان ومع مرور الأيام والزمان. يبقى إذن قضية العقيدة حينما يحدث فيها اختلال، يحدث اختلال في بقية مناحي الحياة المعاصرة، وهذا ما يسأل عنه السائل. طيب، يبقى ده كان للأسف عشان الوقت لا أريد أن أطيل، ده بالنسبة لي السؤال، النقطة الأولى قضية العقيدة. طب قضية التاريخ، وإن في قضايا تاريخية، نعم في قضايا تاريخية كما قال الله سبحانه وتعالى، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. من اللي شرحوا الآية شرح جيد حقيقة حبنك الميداني في كتابه أمثال القرآن، أشار إلى معنى جميل، أن هناك أنماط من الشخصيات تتكرر. فمثلا من الذين خلوا من قبلكم، أن فرعون هو أشبه، هو شخصية حقيقية جاءت وتكبرت وأهلكها الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا هي نمط بشري قد يتكرر. قارون هو نمط بشري قد يتكرر، كذلك اللي قاموا بالأعمال الصالحة واللي قاموا بالأعمال الفاسدة، هي أنماط تاريخية تتكرر. فالإنسان في جزء ثابت من الأخلاق والنفس والروح، وفي جزء متغير في تفاعله مع هذه الحياة. فذكر القضايا التاريخية والقصص التاريخي يفيدنا في فهم هذه المعاني الثابتة في الإنسان. فالإنسان في معنى ثابت في حياته. فالإنسان لا يعني، وهنا خطورة نظرية التطور، لكن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بيده في قضايا ثابتة مركزية لا تتغير مع الإنسان مع مرور الزمن. تفهم هذه القضايا ويفهم مآلات الفساد الأخلاقي ومآلات الأعمال الصالحة، تفهم من هذا القصص التاريخي الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقضايا التاريخية أيضا مفيدة في السير في الحياة المعاصرة. يبقى إذن السؤال كان بيتعجب من وجود قضايا تاريخية، ويتعجب من التركيز على التوحيد والعقيدة، فكانت المفاجأة أن العقيدة والمواضيع التاريخية هي مفيدة جدا للسير في الحياة المعاصرة، ولا يكون لأمة مستقبل بغير تاريخ. لا تعرف الأمة هويتها، ولا تعرف الأمة مصيرها، ولا تعرف الأمة وجهتها، لا تعرف إلى أين تسير بدون تاريخ. بل الأمم قد تزيف وقد تخترع تاريخ وماضي حتى تستطيع أن تنطلق في المستقبل. آخر شيء بقية الحياة، ومن قال أن القرآن لم يعالج هذه القضايا؟ ولكن القرآن له طريقته الخاصة في معالجة هذه الحياة، في دمج القرآن بين العبادات والمعاملات، في ذكر القرآن لتفاصيل بعض المعاملات المالية والاجتماعية في الزواج والطلاق. أمر يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى إعطاء وقت لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلت القرآن له طريقته الخاصة. وللأسف أنا أطلت في إجابة هذا السؤال، فأحيل في مسألة كيف عالج القرآن مناحي الحياة المعاصرة على درسين يعالجان قضيتين. الدرس الأول أن القرآن له طريقته الخاصة في معالجة الحياة المعاصرة، هو الدرس الأول من سلسلة أصول الانحراف. الدرس الأول من سلسلة أصول الانحراف يبين، كان غرضي في الدرس أن القرآن حينما يعالج أي مسألة معاصرة، حتى مثلا من الأفكار المعاصرة زي العلمانية والليبرالية، لن تجد نفس اللفظ في القرآن، لكن القرآن يصحح التصورات الكلية، فبالتالي هذا يظهر في التمظهرات الجزئية لهذا المعنى الكلي. يبقى الإنسان لما يصحح عنده معنى كليا بيظهر هذا في التفاصيل الجزئية حينما يصحح هذا المعنى الكلي. فالذي يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم يجد التطبيقات الجزئية التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتصحح عنده مناحي الحياة. فالذي ينظر مثلا إلى أي فهرس كتاب من كتب السنة في البخاري أو مسلم يفاجأ أن الفهرس مليء بتفاصيل الجزئية في الحياة، وهذه موجودة كأصل ومعنى عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن الذي يبحث عن إجابات لسيره في الحياة من خلال القرآن يحتاج أن يقبل على القرآن إقبال الموقن المصدق، وهذا أنا عالجته في درس بعنوان مشاعرنا تجاه القرآن. يعني هناك مشاعر لو فقدها الإنسان تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى لن يحصل هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يلج وأن يدخل إلى كتاب الله مستحضرا مشاعر، مستحضرا يقينه في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه سيقدم له هذه الإجابات.
جزاكم الله خير مولانا وبارك الله فيكم. نعم، ننتقل للسؤال الذي يليه. السؤال الثاني من أحد طلاب البترول، يقول: أنا لست بطالب شريعة، فهل علي أن أحفظ القرآن وأن أقرأ التفسير؟
هذا السؤال يعني بيتكرر من فعلا معظم الطلبة اللي في كليات العلوم التجريبية مثل في الطب أو في هندسة أو في غير ذلك، أو يتخصص في أي تخصص لا يكون متخصصا في أمور الشريعة ولا يدرس الشريعة بطريقة تخصصية أو بطريقة أكاديمية. وأنا حقيقة حتى أجيب على هذا السؤال لا أريد أن أجيب بطريقة جزئية، احفظ مثلا كم بسيط، اقرأ مثلا المفصل، لا، أنا أريد أن أنا يعني زي ما بيقولوا كده نعمل زوم أوت، نرجع الأول ننظر إلى الصورة الكلية. حينما يسأل السائل ويقول أنا لست طالب شريعة، أنا طالب كلية كذا أو جامعة كذا، قبل أن نضع التعريف وهو يقول أنا كذا، الأول كيف يعرف الإنسان نفسه؟ يعني حينما يريد الإنسان أن يعرف نفسه، الإنسان له تعريفات كثيرة بتختلف، تختلف على حسب هل يعرف نفسه على حسب الوطن وعلى حسب الانتماء، على حسب الوظيفة، على حسب الهوية، على حسب الاتجاه، يعني كيف يعرف الإنسان نفسه. تعالوا إلى القرآن الأول، كيف عرف القرآن الإنسان؟ من هو الإنسان؟ فهناك تعريف الأول يشترك فيه كل البشر، وتعريف يشترك فيه المسلمون الذين قبلوا رسالة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه، يعني اللي بيمسك المصحف، وتخيل لو انت اعطيت المصحف لإنسان، اعطيت القرآن لإنسان غير مسلم وأراد أن يتأمل فيه، قلت وأنت قلت له هذا القرآن هو رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض، فأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا يريد الله منا، يريد أن يتعرف على كلام الله، فيفاجأ إن في أول القرآن في سورة البقرة أن هذا الكتاب هدى للمتقين، ثم يفاجأ أن سورة البقرة قسمت البشر إلى ثلاثة أصناف. فتخيل حينما يقرأ الإنسان لأول مرة، كأنه يقرأ القرآن لأول مرة، سيفاجأ أنه محصور في هذه التقسيمة، إما أنه قبل رسالة الله فهو مؤمن، أو أعرض عنها تماما فهو كافر، أو تردد في قبولها فهو منافق. فبين موقن ومعرض ومتردد. ثم يأتي الأمر بالعبادة، ثم يأتي التذكير بأمة قد استبدلت، بني إسرائيل. ثم تأتي الآية المحورية، إني جاعل في الأرض خليفة. تنزل هذه الآية على قلب الباحث عن وظيفته، على قلب الباحث عن تعريفه، على قلب الباحث عن هويته. لأن نقطة مهمة جدا أن التعريف يؤدي إلى فهم التوظيف. إذا فهم الإنسان تعريفه جيدا فهم وظيفته جيدا. يعني تجد في بعض المؤسسات وبعض المصالح الحكومية ما يسمى بالتوصيف الوظيفي، هذا بيحدد وظيفة الإنسان. ففي توصيف للوظيفة، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف وظيفته، يعني لا يعبث لا يلعب، فيفهم لماذا وجد هنا. فحينما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، والأقوال في خليفة كثيرة، ولكن منها أنه سيقوم بمراد الله في الأرض، وأننا جئنا هنا لأمر هام، لقضية عظمى سمعتها الملائكة وتعجبت منها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن أي نحن نستطيع أن نقوم بهذه الوظيفة على أكمل وجه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، قيل في معناها أعلم أن منهم من هؤلاء من سيعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، من سيقاوم شهوته بالرغم من طينته التي تشده إلى الأرض، سيرتفع بروحه إلى السماء، سينظر إلى السماء، سيضحي بماله ودمه من أجلي. وهؤلاء الذين يباهي الله بهم الملائكة في كل موطن يجتمعون فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، يباهي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الملائكة، وكأنه يقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا، هؤلاء أتوني يطلبون رضاي. فإذا فهم الإنسان الغاية من وجوده وفهم تعريفه، فحينما يعيد الإنسان تعريف نفسه قبل أن يقول أنا أنتمي إلى وطني كذا، أنا لوني كذا، أنا فهمي كذا، أنا، قبل أن يعرف نفسه بأي تعريف بوظيفته، أنا مهندس أنا طبيب، قبل أن يعرف نفسه هذه التعريفات الفرعية التي جاءت في صورة ثانوية لا ينكرها الإنسان ولا يتخلى عنها. فالإسلام حينما جاء والدين حينما جاء لم ينفي ولم يعني يغير تماما هذه الانتماءات. فالإنسان لها أو البشر لهم أوطان ولهم قبائل وهم شعوب وقبائل، فهذه الأمور مستقرة نعم، لكن هناك أولويات، هناك ترتيبات، هذه الترتيبات تظهر قيمتها عند التعارض، عند وضع أولويات الإنسان، عند تقسيم حياة الإنسان في وضع أولوياته. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا قضية ترتيب الأولويات، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية. فإذا الإنسان لابد أن يفهم قضية ترتيب الأولويات. فحينما يعرف الإنسان نفسه أولا حتى يسأل هذا السؤال وغيره من الأسئلة، حينما يقول مثلا لماذا أتعلم الدين، لماذا أدعو إلى الله، وأنا طبيب وأنا مهندس، لماذا أفعل كذا، وهذه أمور تخصصية. هناك علوم تخصصية دقيقة نعم في بعض القضايا اللغوية، في بعض القضايا الأصولية، في بعض القضايا الكلامية، هي نعم تحتاج إلى متخصص، لكن قضية الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ الإنسان قسطا من كتاب الله يترنم به في قيام الليل، أن يفهم الإنسان معاني كتاب الله سبحانه وتعالى يتأمل فيها وتدبر فيها، هذا أمر تحتاجه، لأنها رسالتك التي جاءت إليك، رسالة الله سبحانه وتعالى التي أرسلها إليك لتقوم بوظيفتك، فأنت لك وظيفة في هذه الأرض، فكيف يغفل الإنسان عن وظيفته، كيف يقوم الإنسان بوظيفته بدون هذه الرسالة. فإذا نظر الإنسان، يعني هنا تبدأ يعني أو هنا الإجابة بكل بساطة، إذا فهم الإنسان تعريفه الأول ووظيفته الأولى، وفهم الرسالة التي جاءته فهم هنا كيف هو يجيب عن سؤاله. يبقى إذن الإنسان حينما يعيد تعريف نفسه مرة أخرى ويفهم قيمة الوحي الذي بين يديه هو سيختار. يعني إنسان دخل جامعة وقيل له في هنا في الجامعة عشان تذاكر في وريقات صغيرة جدا ملخصات وفي مذكرات وفي كتب وفي مراجع وفي اختر لنفسك الطريقة التي تذاكر بها وفي كل مرة ستزداد في المعلومات تزداد في المجموع والارتقاء. طيب انت معاك القرآن اقرأ وارتقي ورتل، مع كل آية تقرأها ترتقي، مع كل آية تقرأها وتحفظها وتفهمها ترتقي، ترتقي في الدنيا فهما وعلما وعملا، وترتقي في الآخرة درجة وقربة من الله وقربة من الله سبحانه وتعالى. إذن قضية هنا ليست في التعامل في ما يجب وما لا يجب، قضية في هل يجب حفظ القرآن أو لا يجب. القضية هنا حدد لي قسط من الكتاب. إذا أردت ذلك فعليك بالمفصل، إذا أردت جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى يعيد لك التصورات ويعني يبين لك ويغير وجهتك كما حدث مع الصحابة أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، فعليك بالمفصل. فأنا قلت استغل السؤال لأن السؤال ده بيسأل بصيغ مختلفة، هل أدعو إلى الله، هل أمر معروف وأنهى عن منكر، هل كذا وأنا لست متخصصا، أنا طبيب، أنا كذا، أنا وظيفتي كذا. فنقول هناك تعريف أولي كما أن موعد الصلاة يقدم على كل موعد، لأنك التزمت بالصلاة لأنك عبد قبل أي التزام آخر، فالوعد والالتزام بموعد الصلاة يقدم على أي موعد آخر. فكذلك أيضا الارتباط بالله سبحانه وتعالى واستحضار وظيفتك يجعل الإنسان له أولوية في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
رضي الله عنك مولانا وبارك الله فيك. شيخنا السؤال الأخير، والحقيقة أنه سؤال هو يعني هو بث شكوى أكثر من كونه سؤال، وهو ليس أمرا مقصورا على هذا الطالب الذي يسأل هذا السؤال، ولكنها بلوى يعني منتشرة بين الناس، وهي مسألة أن الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون سورة الكهف كل أسبوع، يقرؤون القرآن في رمضان يختمونه مرة ربما ومرتين وثلاث، ولكنه لا يؤثر فيهم، لا يتحركون، يمرون على آية مثل آية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم لا يجدون للقرآن أثر، لا في زيادة إيمان ولا في وجل قلوب ولا في تأثر ولا في تغيير حالة. فأين هي المشكلة؟ أين هي المشكلة؟ فسؤال الطالب الذي يقول أنا لا أميز معاني القرآن ولا أشعر بأن القرآن يؤثر فيني، يسأل أين المشكلة، هي ليست مشكلة مقصورة على هذا الطالب ولكنها على شريط كبير من الناس، فأين المشكلة شيخنا؟
يعني السؤال حينما يحمل هما حقيقيا يكون دافعا جيدا للوصول إلى حل. حينما يحمل السؤال هما حقيقيا يكون هذا السؤال في حد ذاته دافعا، لأن البحث عن أو الأول استشعار أن هناك مشكلة ده يدفع الإنسان البحث عن الحل. وبالفعل هناك مشكلة، لماذا؟ لأن القرآن قد غير بالفعل، لأن القرآن قد أثر بالفعل، أثر في جيل الصحابة وغير فيهم، جعلهم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل القرآن، قبل أن تنزل عليه رسالة، كان يلقب بالصادق الأمين، واعتزل الناس يتحنث في غار حراء، ولكن بعدما نزل عليه القرآن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءته رسالة، رسالة إلى أهل الأرض، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل القرآن غير بعد القرآن، الأمة قبل القرآن غير بعد القرآن، كثير من الناس أثرت فيهم سطوة القرآن، أثر فيهم القرآن، بل كان المشركون يخافون من هذا الأثر، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يخافون من أثر القرآن، ذلك في خطبة بعنوان كيف لا يؤثر فينا القرآن، المفروض العكس، مش كيف يؤثر فينا القرآن، لا، أن سؤال تعجبي كيف لا يؤثر فينا القرآن، لأن الأصل أن القرآن قد أثر بالفعل وقد غير بالفعل، فحينما لا أجد هذا الأثر فالمشكلة في أنا ليست في القرآن، لأن القرآن قد قام بوظيفته بالفعل وأثر وقدم. يبقى إذن أنا أحتاج إلى بعض التغييرات في المعاملة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن واضح أن التعامل مع القرآن يحتاج إلى تعامل خاص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كأي كلام. يعني فضل كلام الله سبحانه وتعالى على أي كلام فضل عظيم. القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا استحضر الإنسان هذا الأمر وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وأعطى للقرآن، لابد من وجود، يعني صحة المعادلة بنقول إن وقت زائد مجهود، لابد أن يقدم الإنسان للقرآن بل أي شيء في الدنيا حتى يحصل ثمرته أن يقدم وقتا وجهدا، مش مجرد جهد مع وقت بسيط ولا وقت مع عدم تركيز، لابد أن يقدم وقتا وجهدا حتى يحصل على ثمرة القرآن. وهذا الوقت وهذا الجهد الذي يقدم للقرآن لابد أن يكون مع حالة من التفرغ النفسي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال مجاهد، أي لا يحدث نفسه بغير القرآن. هناك حالة من الإنسان يعطي وقت الفراغ للقرآن، لكن لا نريد الوقت الفراغ البدني فقط، نريد أن يقبل الإنسان على القرآن بحالة من الفراغ النفسي. وأيضا، وهنا نقطة مهمة لها أيضا علاقة بإجابة السؤال الأول ولكن لم يسعفنا الوقت هناك، أن القرآن يعيد تشكيل الهموم للإنسان، يعيد تشكيل أفكار الإنسان، يعيد تشكيل تصورات الإنسان. فالذي يرفض هذا التشكيل الجديد الذي يقدمه القرآن لهمومه وأفكاره وتصوراته قد يشعر أن القرآن لا يناسبه، قد يشعر أن القرآن لا يخاطبه، يشعر أن القرآن لا يؤثر فيه. أضرب مثالا وأكرره كثيرا، وللأسف الضرب الأمثلة بالواقع المادي يقرب لنا الصورة. لو أن إنسانا وجد كتابا مكتوبا عليه كيف تصبح مليونيرا مثلا، وهو أصلا لا يبحث عن المال، أو هو ملياردير هو لا يبحث عن المال، فهو لن يهتم بالقرآن أو يقرأ لن يهتم بهذا الكتاب، ويقرأ الكتاب قراءة باردة. طب تخيل لو أنا قلت لك هذا الكتاب الذي مكتوب عليه كيف تصبح مليونيرا، هذا الكتاب بالفعل قرأه مئات من الناس وأصبحوا أغنياء، وأنت كنت في حالة تحتاج إلى المال. انظر إلى حالتك في التعامل مع هذا الكتاب، أنت الآن في حالة احتياج مع يقين أن هذا الكتاب قد غير بالفعل. هذا ما نحتاجه للقرآن، أن تقبل أنت في حالة احتياج لأوصاف القرآن، أنه الهدى وأنه الشفاء وأنه الفرقان وأنه البينات. وكما قلت إجابة هذا السؤال متعلقة بالسؤال الأول، لأنك حينما تبحث في القرآن عن شيء، ابحث في القرآن عن الذي قال القرآن أنه سيقدمه، لا تحسب القرآن على شيء لم يخبرنا القرآن أنه سيقدمه. القرآن أخبرنا أنه سيقدم لنا الهدى ويقدم لنا الشفاء، وأنه روح وأنه الفرقان وأنه بينات. القرآن أخبر بهذا وقد قدم ما أخبرنا به القرآن، فمن أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وجد هذا الأمر. إذن القضية إن ترتيب إجابة السؤال أن أولا القرآن بالفعل أثر وغير، ثانيا إذن المشكلة فيه، ثالثا لابد من تغيير طريقة التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء من تغيير المشاعر أثناء الإقبال، الوقت، المجهود، الفراغ النفسي. أخيرا لابد أن نسمح لأنفسنا أن تدور مع القرآن حيث دار. القرآن قد يدور بك ويطوف بك ويسمعك نعيم أهل الجنة، ويسمعك صرخات أهل النار، ويطوف بك ويريك كيف تطوف الملائكة حول العرش. القرآن يكسر حواجز الزمان والمكان، القرآن يبصرك كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء الظلمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصر المظلومين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فالذي يترك نفسه ولا ينازع آيات القرآن، يترك نفسه تدور مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سيفاجأ أن النفس قد طافت في هذه الأزمنة وفي هذه الأمكنة، فيعود مرة أخرى إلى واقعه بعدما يغلق كتاب الله سبحانه وتعالى، يفاجأ أنه قد تغيرت همومه، قد تغيرت أفكاره، قد تغيرت وجهته، فيفاجأ أنه انتقل إلى حياة جديدة وكأنه خلق من جديد مرة أخرى بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا ورضي الله عنكم، وسأل الله أن يحيينا بالقرآن وأن يكتب لنا في هذا الشهر الكريم الجليل أجور مضاعفة، وأن يرزقنا حسن قراءته وحسن تدبره، وأن يرزقنا حسن القيام لله سبحانه وتعالى والصيام. وهذه نهاية حلقة اليوم من إذاعة آيات من النادي الإعلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هذا عبد الباري كان معكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى في أيام قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.